بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط السابع من كتاب الطهارة، شرح بلوغ المرام لفضيلة الشيخ عطية محمد سالم، وذلك من سلسلة دروس المسجد النبوي الشريف.
يعني ننفي فارق الذكورة والأنوثة ونرجع إلى أصل البول، فهو سواء عندهم، فنغسل الجميع كما جاء في حديث: من أعتق شقفا له في عبده. كلمة عبده تطلق على المملوك الذكر، فقالوا كذلك: من أعتق شقفا له في أمته. وليش الأمة والنص جاء في العبد؟ قالوا بإلغاء الفارق بين الأمة والعبد، وهو الذكورة والأنوثة. فمن أعتق شقفا في مملوك له ذكرا كان أو أنثى، وهذا ما يسمى عندهم بإيش؟ نفي الفارق. ولكن هنا حينما يأتي النص في أحد المتماثلين أو المتقابلين، يكون هنا إلحاق بنفي الفارق، لأن الأمة لم يأتي في عبق جبسها نص، ولكن هنا النص جاء مستقلا في الغلام بالرش، وجاء مستقلا في الجارية بإيش؟ بالغسل. إذا نلحق مع النص الموجود، هذا عند الأصوليين يسمى قياس فاسد الاعتبار، يعني اعتبار فاسد لأنه في مصادمة النص. يلحقون الغلام بالجارية ليش؟ قالوا بناس الفعل، هذا ما هو الحق قياسي، ففيه نص صحيح صريح، حديث أم قيس، إنما رواه الجماعة، وحديث عائشة رواه البخاري وعند مسلم زيادات. إذن الغلام فيه نص مستقل، والجارية فيها نص مستقل، وليس واحدا منهما قابل لأن يلحق بالآخر، لأننا إذا ألحقنا واحدا بالآخر ألغينا النص الذي يختص به، وهذا لا يمكن. إنما هو كما يقول الأصوليون قياس فاسد الاعتبار. بقي عندنا التفريق، هل يمكن أن نتطلع إلى سبب في التفريق بين بول الغلام وبول الجارية أو لا يوجد؟ كل الكيماويين أصحاب المعامل ولا المختبرات، هذا هو الذي يكشف عن فرق بين الأمرين. ولكن وجدنا عند المتقدمين، وهو المتولي من الشافعية، من أئمة الشافعية، يقول نعم هناك فرق، بأن بول الغلام أبيض رقيق خفيف، وبول الجارية أصفر ثقيل كثيف. فالفقهاء نبهوا على أن هناك فرق في الماهية، فبول الغلام رقيق خفيف يكفي فيه النبش، ولكن بول الجارية قالوا كثيف ثقيل، النضح ما يكفي، يحتاج إلى الغسل. وبعض المتأخرين الذين تكلمون عن التشريح أو عن الخواص أو كذا يقولون بول الجارية فيه من هرمون الأنوثة أكثر، فيه من هرمون الأنوثة ما يحتاج إلى زيادة في الغسل، وهرمون الأنوثة يقولون أثقل من هرمون الذكور، والله تعالى أعلم. هناك من يقول من باب المناسبة البعيدة جدا، ولكن قوله من باب كما يقولون التفقه العلمي أو من باب الترفيه العلمي، يقول أنا عندي سبب ونوشوه. قال الغلام ذكر والجارية أنثى وأصل الخلقة من فين؟ أصل خلقة الإنسان من؟ ها؟ من هو؟ أبونا آدم. وآدم خلق من إيش؟ تراب وإيه؟ ها؟ وماء. والماء والتراب طهوران. فأصل تكوين خلقة الذكر من طاهرين. والأنثى جت من فين؟ الأنثى إيش هي؟ من هي؟ حواء. من فين جت؟ ضلع آدم. ها. وضلع آدم إيش فيه؟ دم ولحم. فالدم نجس. يبقى في بداية التكوين الجنسي الغلام يرجع إلى أصله والجارية ترجع إلى أصلها. ونجد هناك امتداد إلى خيط بعيد مدى الدهر يجر الأنثى إلى الأنثى وتحتاج إلى الغسل. ولكن كما يقال هذا أمر يعني بعيد التطبيق أو بعيد الاعتبار أو ولكن مما يمكن أن يقال. يهمنا في هذا إيش؟ من ناحية العملية الفقهية هناك من يقول وهي قدير الله ما أدري كيف سوغ لهم أن يقولوها. تجدونها عندكم في الفراش. ها الرسول صلى الله عليه وسلم عامل الناس بحالة نفسية. وش الحالة النفسية؟ قال العرب في أول أمرهم إذا جاءهم المولود وإذا بشر أحدهم بالأنثى إيش؟ وكان لما تيجي بنت ما يبغى شيء فكان مستثقل منها فتركت. لكن الولد يحب دايما يشيله فخفف عليه في بوله. لكن يا سبحان الله هذه العادة حميدة ولا غير حميدة؟ غير حميدة والله. فهل يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ويقر الناس عليها ويخفف لهم ويرخص لهم بسببها ولا يقضي عليها؟ يقضي عليها. إذن هذه وإن كانت يعني ساقطة شيء بعيد بعد آدم وحواء لكن هذه أقرب للتعليم من هذه. مهما يكن من شيء يا إخوان إننا علينا الحكم الفقهي وهو أنه يكتفى بنضح. بعض الذين قالوا بالغسل قالوا النضح بمعنى الغسل لأنه جاءت رواية رشه نضحه والنضح غسله. ولكن جاء في رواية علي رضي الله تعالى عنه فنضحه ولم يغسله. يبقى النضح والغسل ولا مغاير له؟ مغايرا له. اذا الى هذا القدر يكفينا في ذلك وهو ان اصل البول نجس وذلك في الاصل عند الجارية ولكن في الغلام الذي لم يتناول الطعام الرضيع خففت حالته واكتفي فيه بالايش؟ بالنضح. وبقي الباقي سواء من الغلام بعد الطعام او من الجارية من اول امرها انه يغسل. والله تعالى اعلم.
قال وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الصوف تحته ثم تمسحه ثم تصلي فيه. متفق عليه.
انتقلنا الى هذه القضية الاخرى وهي حكم الدم في هذا الباب باب النجاسة. ولعل فيما مضى تقدم
شيء من التنبيه على ما وجد في الآونة الأخيرة من القول بطهارته، وباختصار الطريق إجماع المسلمين إلى القرن الرابع عشر من علماء السنة المحدثون أهل السنة السبعة الذي ذكرهم البخاري ابن حجر في أول كتابه، وعلماء التفسير وموسوعات الفقه عند الأئمة الأربعة، تجد جميعها مطبقة ومجمعة على أن الدم نجس. ومن أراد الرجوع إلى ذلك بإيجاز فليرجع إلى كلام المفسرين عند أو دم مسفوح، فقالوا الدم المسفوح مع الميتة ولحم الخنزير نجس. ومن مفهوم المسفوح، المسفوح الذي يخرج بغزارة وبقوة، ومن غير المسفوح الدم الذي يكون باطن في عروق الذبيحة بعد سلخها، وقد تظهر حمرة هذا الدم في المرق في أوائل أمر الطبخ، فهذا معفو عنه. ويبحث العلماء المتقدمون ما يعفى من النجاسات، ولم يعفى عن شيء إلا عن خليل الدم. وموضع الاستجمار في محله، وقليل الدم وكثيره هو الذي موضع تأرجح في الأقوال عند العلماء. فمنهم من يقول ما كان في حجم الدرهم البغلي، والدرهم البغلي كان درهما نقدا، رجل يصك الدراهم اسمه البغل يهودي، وكان في الدولة العباسية، وكان يصك الدراهم للخلفاء العباسيين خاصة للمناسبات. وبعضهم يقول هو بقدر
ما هو في جراح الرأساب الحمار او البدر من الداخل دائرة سيطرة تعادل اريال السعيد تفريغه. هناك من ابعد في ذلك وقال ربع السيد،
ولكن هذه مجازفة كما يقول اصحابه.
وجاء في وقت عند مالك
رحمه الله في باب الرعاة
ان ابن رضي الله
تعالى عنهما كان ربما رعف في الصلاة بدم قليل فيفتله بين أصابعه ويمضي في صلاته، وربما بثر البشرة في وجه حب الشباب فتخرج القطرة والقطرتان فيفتلها بين أصابعه ولا يغسلها. وجاء عن سعيد بن المسيب أنه رعف في الصلاة فاستلقى على ظهره لكثرته ثم خرج فغسل عنه الدم. إذن على سبيل الإجمال جمهور علماء المسلمين على أن الدم نجس ويعفى عن قليله، وعللوا لذلك لماذا لا يعفى عن قليل النجاسات الأخرى؟ قالوا لأن بقية النجاسات الأخرى يمكن التحفظ منها، مثل ما جاء كان يستنذر من البول، ولكن الدم قالوا الإنسان قربة دم، في كل موضع تشك شك سيطلع دم، فيقولون من الصعب تحفظ الإنسان من دمه، وقاسوا عليه دم غيره. وهذا الحديث أو مجموع هذه الأحاديث تابعة للتدليل على نجاسة الدم. بعد أن نمر عليها نعود إلى من يقول بطهارة الدم بعد 14 قرنا وما هي وجهة نظره والرد عليه. هذا الحديث وهو حديث أسماء ماذا قالت؟ نعم.
وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما.
لاحظوا يا إخوان السند أسماء بنت أبي بكر أقرب ما تكون إلى بيت النبوة أي عن خبرة وعن اطلاع. سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ دم الحيض. نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال في دم الحيض يصيب الثوب تحطه.
دم الحيض يصيب الثوب ومثل الثوب الفراش وكل شيء يمسه. نعم.
تحطه تقرصه بالماء ثم
تحطه. لاحظ يا اخوان تحطه اي جرمه اليابس. تقرصه اي بين يديها. تنضحه تغسله بعد هذا يعني ثلاثة مراحل في كيفية تطهير الثوب من دم الحيض. خلونا في هذه الدائرة الضيقة لأن هناك من يفرق بين دم الحيض والدم المسفوح. ما أحد يخالف في نجاسة دم الحيض أبدا حتى اليوم وإنما الخلاف في غير دم الحيض المسفوح. وهنا قال العلماء هذا نص صحيح صريح في وجوب غسل دم الحيض يصيب الثوب. وإيش نوع الغسل؟ بذل الجهد أولا بالحث إن كان له جرح وغالبا الدم كله جرح. ثانيا بالقرص تغرس بأصابعها مع الماء. ثالثا بالغسل ثم بعد ذلك تصلي فيه. فتأتي النصوص فيما لو لم يذهب أثر الدم. واللي ما حيذهبش هو اللون لأن الجرم حسناه وقرصناه وغسلنا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره.
هذا السؤال تتمة للموضوع الأول. طيب حدثنا وقرصنا وغسلنا وبقي اللون خاصة إذا كان الثوب أبيض فإن البياض قليل الحمل للدنس. فإذا بقي اللون ماذا نفعل؟ فلا يضرك أثر. افعلي هذه الأوامر ثم بعد ذلك لا يكلف الله نفسا إلا إيش؟ وسعها. ولكن يقولون عن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت إذا حثت وقرصت ونضحت ولم يذهب اللون تأتي بالزعفران وتبله في الماء وتأخذ ماء الزعفران وتتبعه على محل الدم. ليش؟ قالوا اللون تابع للنجاسة وهي تحب أن تغير لون النجس بلون الطاهر. ولكن هذا من أراد أن يسبق ثوبه كل زعفران بكيفه لكن ليس من باب التكليف. هذا فعلها رضي الله تعالى عنها والرسول صلى الله عليه وسلم يأمر به وكل إنسان حيحط الزعفران كم جرام الزعفران اللي يمدي ها؟ يا الجيد اللي حصل يحطه في القهوة ولا الشاي. إذن ما هو متوفر لغسل دماء الحيض والحيض كل يوم في البيوت. إذن هذا من فعل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. يهمنا حينما أرشد صلى الله عليه وسلم بالحق ثم القرص ثم غسل الماء الفقهاء ما سكتوا. قالوا إذا كان يمكن استعمال الحواد جمع حاد وهو الشيء الكيمائي الحار الذي يذهب اللون مثل الصابون ومثل النخالة ومثل الدقيق ومثل الأشنان الرتيلة معروف عند الناس الريثة كل هذه اوادي اقصد عوامل تنظيف يعرفها الناس. اذا لم يذهب الاثر وعندي صابون سايد ولا عندي هذا شيء اخر من انواع الصابون، هل يتعين استعماله؟ تبعا لهذا التشديد الحث والقرص والنظر، يعني بدل الجهد. ورسول ما كلفنا بالصابون والاجناد، قد يكون فيه كلفه على المساكين، لكن بين لنا بدل الجهد. فهل من بدل الجهد استعمال الصابون؟ هل من بذل الجهد استعمال المزيل الذي لا يؤثر على الثوب؟ ما يكونش حامض الكبريت يحرق ولا شيء، او كل رول وكل مكسر يكون يحرق الثوب. هل يجوز او هل نطالب باستعمال منظف مزيل لا يؤثر على صبغ الثوب ولا على قماشه، او ليس بلازم؟ ايش تقول يا جماعه؟ عندك صابون قرصت وحدثت وغسلت بقي اللون، وتعلم انك اذا امررت الصابون عليه ازال اللون، تستعمل الصابون ولا انا ما اقولكش بهذا؟ ها والله تستعمله. هناك يقولون روح التشريع زي ما يقول الادباء، ما بين خلال الافق خلال السطور، المعنى خلال السطور، ما يستشفه الانسان من ايه؟ من معاني ليست منصوصه، وهي عند الأصوليين تسمى الإيماء والتنبيه. إذا كان الرسول كلفها بأن تحج ثم تقص ثم تنضح بالماء، ما كان يقول لهم اغسليه وخلاص، وبعدين قال لك ولا يضرك أثره، لأنك بذلت ما في وسعك. فإذا كان الصابون موجود ولا مشقة ولا شيء، وبأبسط شيء حكت الدم وحالا يروح، ليش ما نستعمله؟ إذا هذا البرنامج أو هذا المنهج في التعليم في إزالة الدم يعني يرشد إلى أن نستعمل ما يمكن استعماله بدون كلفة بدون مشقة بدون تأثير على عين الثوب، والله تعالى أعلم. نعم خلاص ايش بدي الحمد لله. تبغوا شيء يا جماعة ولا خلصنا؟ ها؟ ايش؟ ايه دم المسفوح. جمهور العلماء من المتقدمين ومن السلف والخلف على ان جميع الدماء نجسة. واذكركم ما سبق ان جاء عرضا عند البخاري وعند مسلم في حديث فاطمة بنت قيس ذكر في الاستحاضة. كل من البخاري ومسلم ذكر حديثها في كتاب الطهارة والنجاسة ليبين على أن دم الاستحاضة نجس مع دم الحيض. أولا الدم نجس بصفة عامة، ثم أعاد نفس الحديث في باب الحيض والاستحاضة ليستدل بذلك على أن دم الاستحاضة ملحق بدم الحيض، ودم الاستحاضة دم مسفوح، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق. واستدل بالآية الكريمة إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فقالوا هذا تحريم الميتة مع تحريم الدم، وتحريم الميتة يستلزم نجاستها كما تقدمت الإشارة إليه في شاة ميمونة، هل أخذتم إهابها فانتفعتم به أو فدبغتموه فانتفعتم به؟ قالوا إنها ميتة، قال يطهره. فبقولهم إنها ميتة يستلزم أن الميتة نجسة، فتنجس الإهاب تبعا للميتة، وأقرهم على هذا الاستلزام هذا الإلزام، وأجابهم بمفهومهم وقالوا طاهره. وعلى هذا الدم المسفوح نجس، حرم أكله وحرم بيعه وحرم الاستفادة منه في أي شيء. ولكن قضية ما نبهتنا عليها، قضية نقل الدم، ونقل الدم ما يكون إلا من إنسان لإنسان، ودم الإنسان تابع كما تقدم في أنه يغسل، كما تقدم في الاستحاضة فيما يتعلق بدم المرأة وكذلك الرجل. ونصوص العلماء متوفرة في هذا. وقضية نقل الدم في الوقت الحاضر أو التي وجدت أخيرا ما كانت موجودة في السابق، لأنها إنما اكتشفت أو وجدت واستعملت في العصر الحاضر. وسبق أن أشرنا إلى حكم استعمال هذه الناحية، إذا قلتم بأن الدم نجس فكيف نأخذه ونعطيه لإنسان ونداويه بالنجس؟ فقوم قالوا لا يجوز استعماله أبدا. وذكرت لكم سابقا ما وقع في الجامعة الإسلامية في بعض النوادي الأدبية في بعد الظهر، كان في رمضان، وصارت مناقشة مع الدكتور في استعمال نقل الدم، علاج أو غير علاج أو إسعاف إلى آخره. والآن والحمد لله كتبت رسائل وألفت مؤلفات في هذا الموضوع بالذات، لكن من الجانب الطبي. أما من ناحية الإباحة والمنع، فكان مما حدث في ذلك اليوم أن سأل سائل هذا الدم الذي ننقله لإنسان آخر حلال أم حرام، مع تحريم الدم أكلا أو شربا أو بيعا أو أي استعمال كان. فتكلم المشايخ جزاهم الله خيرا كل بما قد حضر، والشيخ الأمين الله يغفر له ساكت ما تكلم ولا بشيء. فسأله الشيخ بن باز حفظه الله، أراك يا شيخ ساكت ما تتكلم. قال نعم يا سماحة الشيخ، ماذا أقول؟ ليس عندنا آية من كتاب الله ولا حديث من سنة رسول الله في هذا الموضوع الجديد، فماذا نقول؟ فقال ولكن لا بد من القول، ولا بد للإنسان المسلم أن يعرف أقوال العلماء في هذه الحالة. ما نقول الإسلام كافر، يجب أن نعرف اجتهاد فيه. قال إن كان ولا بد فإننا نجد القرآن الكريم قرن الميتة بالدم في التحريم، حرمت عليكم الميتة والدم وإلى آخر. ووجدنا القرآن الكريم يأتي بالرخصة في أحد المقترنين وهي الميتة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فإذا جاءت الرخصة في المحرم أو أحد المحرمين معا وهي الميتة للضرورة اضطر فلا إثم، نقول أيضا قرين الشيء يأخذ حكمه. إذا نقول الدم قرين الميتة، إذا وصلت بإنسان حالة شبيهة بحالة المخمصة التي يضطر إليها الجائع بأكل الميتة ويأكل إنقاذا لحياته ويأثم إن ترك الأكل، نقول أيضا في نقل الدم لأنها ضرورة تعادل تلك الضرورة، وإنقاذا لحياته يباح له نقل الدم. الشيخ ابن باز قال وش ندور أكثر من هذا؟ مهما فتشنا وحاول ما وجدنا أحسن من هذا، هذا يكفي. وهكذا أيها الإخوة ما يقال في نقل الدم. ولكن بقي في قرار لهيئة كبار العلماء جاء في أبحاث عديدة في التشريح والدم وكذا، هل يتعاطى ثمن للدم الذي أعطاه المعطي أم لا؟ قالوا الجواب لا، لأن الدم لا يباع ولا يؤخذ ثمنه، ولكن يمكن أن يكارم المعطي للدم من الطعام من الشراب ما يعوض عليه شيئا من ذلك، بأن يؤخذ إلى يطعم في وجب الطعام، يسخى من العصير أو من الأشياء المباحة التي تعوض جسمه بنشاطه إلى غير ذلك. وعلى هذا أصبح موضوع نقل الدم قضية كما يقولون شائعة، وفتحت بنوك الدم واتسع بعض الناس وأصبح التجارة في الدم إلى غير ذلك، ولكن موقف الإسلام من هذه القضية أنه يباح للضرورة. الذين يقولون بطهارة الدم المسفوح قالوا إنما حرم أكله ولم يحرم ملامسته، ولا يدل ذلك على النجاسة. واستدلوا بقضية عمر رضي الله تعالى عنه، صلى وجرحه يسحب دما، واستدلوا بقضية عمار وفلان الآخر الذي كان معه بفم الشعب، بسرعة أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يحرثا ليلا، وكان العدو قد وقعت به حادثة فتبعهم ليلا، فقام أحدهما يحرث ويقرأ، فسمع العدو صوت القارئ وسدد السهم في الليل على الصوت فأصابه، فانتزع الحارث المسلم المصلي السهم ومضى في صلاته إلى ثلاثة أسهم، فأيقظ صاحبه حينما تقاطر الدم على وجه صاحبه. قال ما هذا؟ أخبره، هل أخبرتني؟ قال كنت أقرأ سورة كرهت أن أقطعها، قيل سورة الكهف. قالوا هذا دم يخرج منه فلم يقطع صلاته، لو كان نجسا قطعها، وهذا عمر يصلي. قلنا يا للعجب، جرح يسحب دما، أما سمعتم بسلس البول؟ أما سمعتم بالمستحاضة؟ صلي ولو قطر الدم على الحصير. لماذا؟ لأنها لم تستطع إيقافه. أترون عمر يترك الصلاة لجرحه وهو يقول لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة؟ هذا الذي يحرس في الجيش، ألا ترون المجاهدين يجرحون ويصوبون، بل وسيوفهم مليئة بالدماء، ويصلون صلاة الخوف وهم يحملون السلاح؟ لا تقاس حالة الاضطرار في القتال على حالة السعة في السلم، والكلام في غير الضرورات. إذن لا مستند لهم فيما يقولون، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول السائل في بعض البلدان يذبح الحمام ثم يخنق لعدم خروج الدم، فهل يجوز أكله؟
يذبحوه ويخنقوه عشان لا يروح الدم، قد يستفاد من الدم.
هذا اللي حبس الدم يبقى ذكاها ولا ما ذكاها ولا جرحها؟ الغرض من تزكية البهيمة الأنعام والطير هو سفح الدم وإخراجه من الجسم وتخلصه مما فيه من المواد السامة كما أشرنا، ثاني أكسيد الكربون. فإذا جرح ومسك منع الدم أن يخرج، يبقى إيش الفائدة؟ مثل المنخنقة، والله أعلم. ثم أسأل لماذا يحبس الدم في الجسم؟ ما هو سم؟ يظن بعض الناس بأنه مفيد. لن تجد طبيبا، نصف طبيب، يقول لك إن الدم دواء، أبدا. الدم إسعاف لإيجاد للحفاظ على نسبة الرطوبة في الجسم 1/11. أما أي دواء، أي داء في الجسم الإنسان لا ولن يتعالج بالدم. نعم.
وانا عمرك اسمعها.
القضاء السنة صعب عليك النفس الجديد، لكن نفسي انك رجعت لتحافظ على الفريضة على التيسير والتسليم. الان انت تسلم الفريضة وبدل ما تسوي نافلة مع الفريضة حق اليوم، لا سوي اسلي محلها فريضة حق اول. وبدل ما تقدر لا تشد على نفسك، ما تقول لك اتركها، خذ بدالها فريضة من الفريضة. مثلا تبدي مما عليك محل السنة اليوم، يعني انت بتصلي الصبح وركعتين سنة ولا لا؟ صلي صبحين، صبح من اللي عليك وصبح حق اليوم الحمد لله. والظهر كذلك صلي ظهرين، ظهر من اللي عليك وظهر حق اليوم ويكفيك.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في مصنفه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، قال: كتاب الطهارة، باب الوضوء. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. وعن حمران أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. بعدما قدم لنا المؤلف رحمه الله تعالى أحكام المياه ثم أحكام الآنية التي نحفظ فيها المياه، ثم جاءنا ببيان أنواع النجاسات وما ينبغي إزالته عن الثوب والبدن والمكان من أجل الصلاة، انتقل بعد ذلك إلى الوضوء. والوضوء جاء به قبل أن يدخل في كتاب الصلاة لأنه جزء من الطهارة كما سيأتي بعد ذلك بتتمة مباحث الطهارة من الغسل وموجباته والتيمم. والوضوء عند العلماء شرط بإجماع المسلمين لصحة الصلاة، ولا تصح الصلاة بغير وضوء، كما بين صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث بغير وضوء. والوضوء كما يقال بالضم وضوء وبالفتح وضوء، قيل بالضم هو المصدر وبالفتح هو الماء الذي يتوضأ به، وقيل بالعكس مثل سحور وسحور، وبعض يقول كل منهما ينوب مناب الآخر. ويقولون الأصل في الوضوء في اللغة مشتق من الوضاءة، والوضاء دهاء الوجه ونضرته، والأصل فيه النظافة. ولكن في الشرع، هل الوضوء فعلا نظافة أم الوضوء عبادة؟ وكونه عبادة يتوقف على النية، أي لا يصح الوضوء إلا بنية. وكونه نظافة، النظافة لا تحتاج إلى نية، كما أن إزالة النجاسات لا تتوقف على النية ولكن تنتهي بإزالتها. والذي يدل على أن الوضوء عبادة من جانب قياس الفقهاء، ومن جانب آخر النص القرآني الكريم. أما من جانب قياس الفقهاء فيقولون كما قال ابن رشد في بداية المجتهد: هذا العمل تعبدي، أي لا يدرك السر ولا الحكمة في تشريعه، لأنه كما يقال موجبه في غير موجبه. هذه قاعدة فقهية عندهم، بمعنى أن الذي أوجب الوضوء ليس داخلا في أعضاء الوضوء. بمعنى الإنسان يخرج منه الريح، فيجب عليه الوضوء بسبب خروج الريح. فإذا أراد أن يتوضأ، مخرج الريح ليس داخلا في الوضوء. فلو كان معقول المعنى لكان سببه يدخل في فعله. فلما وجدنا الأمر كذلك قال: حكمنا بأنه أمر تعبدي. الشيء الثاني ما جاء في الحديث النبوي الشريف مما يؤكد معنى الوضاء ومعنى التعبد، أن الوضوء وضاءة حسا ومعنى، أي نظافة ظاهرا وباطنا. ما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا توضأ فغسل يديه خرجت ذنوبه من يديه مع أبر الماء، فإذا تمضمض واستنثر خرجت ذنوبه من فيه ومن أنفه مع آخر الماء، فإذا غسل وجهه خرجت ذنوبه من وجهه مع آخر قطر الماء، وهكذا ذكر اليدين وذكر القدمين. إذن أمور النظافة ليست لها علاقة بتكفير الذنوب. الشيء الآخر أنه قد ينفرد الوضوء عن النظافة. لو أن إنسانا دخل الحمام واتخذ كل وسائل النظافة، وعند خروجه من الحمام عندما أراد أن يتنشف مس فرجه، فإن عليه أن يتوضأ، ما أنه في غاية مما يكون من النظافة والوضاء حسا. إذن الوضوء عبادة وعليه تشترط فيه النية، وكذلك الغسل. وإن كان عند الأحناف مناقشة في ذلك، يشترطون النية في التيمم ولا يشترطونها في الوضوء والغسل، ويقولون في التيمم أمر تعبدي لا ندري الكنها ولا الغرض من كن الإنسان يعفر وجهه ويديه بالتراب. إذا عقلنا النظافة في الوضوء وفي الغسل لم نعقل تعفير الوجه بالتراب، فيشترطون النية في التيمم ولا يشترطونها في الغسل. إذن الوضوء أمر تعبدي وهو عبادة. متى كان الوضوء ومتى شرع؟ يتفق العلماء بأن آية الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخرها أنها مدنية ونزلت بالمدينة، ولكنهم يقولون الصلاة شرعت بمكة، وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بغير وضوء. فقالوا
إما أن يكون موجودا قبل نزول الآية وكان على الندب فجاءت الآية وأوجبته بعد أن كان مندوبا صار واجبا. وبعضهم يقول كان موجودا زمن إبراهيم عليه السلام وكان صلوات الله وسلامه عليه يتوضأ بمكة على شرع من قبلنا شرع لنا، وثبت وضوءه صلوات الله وسلامه عليه بمكة من حديث أن فاطمة ابنته رضوان الله تعالى عليها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، قال ما يبكيك يا ابنتي؟ قال سمعت أنهم يتآمرون عليك ليقتلوك. قال أو فعلوا؟ ائتني بوضوئي، أي بالماء الذي يتوضأ به، فتوضأ وصلى ودعا الله عليه، أي بالماء الذي يتوضأ به فتوضأ وصلى ودعا الله عليه. فهذا إثبات للوضوء قبل المدينة. ويقول بعض العلماء إن جبريل عليه السلام ليلة أو صبيحة ليلة الإسراء والمعراج لما فرضت الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم ونزل من صبيحتها لصلاة الظهر وهي أول صلاة أقيمت بعد الإسراء، علم رسول الله الوضوء فتوضأ بتعليم جبريل وصلى. يهمنا أن مشروعية الإيجاب كانت بالمدينة وأن عملية الوضوء كانت في مكة، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم مما يبين أن الوضوء كان في الأمم الماضية حينما توضأ فغسل أعضاء الوضوء مرة مرة، غسل وجهه مرة واحدة ويديه مرة واحدة ومسح وغسل قدميه مرة واحدة، وقال هذا وضوء من كان قبلنا، أو قال عفوا هذا الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة بدونه. ثم توضأ فغسل مرتين مرتين، الوجه مرتين واليدين مرتين والمسح مرة لأن المسح لا يكرر على ما سيأتي، ثم غسل القدمين مرتين، ثم قال وهذا وضوء من كان قبلنا. ثم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال وهذا وضوئي ووضوء أمتي. فأخذوا من هذا أن الوضوء مشروع من قبل، ويمكن القول بأن جميع العبادات أركان الإسلام كانت موجودة من قبل. لو تتبعنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أو أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وإبراهيم أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وجدنا الصلاة سابقة. إذا جئنا إلى الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وإذا جئنا إلى الحج وأذن في الناس بالحج، فهذا نداء إبراهيم يأتوك رجالا. ثم يصرح صلوات الله وسلامه عليه يقول كأني بموسى بن عمران على جمل أورق رحاله الليف يهل بالروحاء لبيك، أو يجأر إلى الله بالروحاء بالتلبية. ومالك يروي أمرا غريبا إلى الآن ما ندري سره، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما نزل من منى إلى مكة فمر بواد يقال له وادي سرر، وبه سرحة شجرة كبيرة، وعندها رجل يعرفه جالس عندها، قال ما الذي أنزلك هنا؟ قال السفر السبل، قال فقط؟ قال بل، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بوادي سرر فرحة سر تحتها 70 نبيا. بعض العلماء يقول سر يعني قطعة حبل السر ولد هناك. ايش اللي جمعهم؟ الله اعلم. على اي زمن؟ الله اعلم. وبعضهم يقول سر بمعنى السرور، جاءته النبوة تحت هذه الشجرة فحصل له السرور بذلك، الله تعالى اعلم. هذا الاثر موجود، والشراح حاروا في فهمه او كنه. والذي يهمنا 70 نبي. اذا بقيت الزكاة، والزكاة اخت الايش؟ اخت الصلاة. ونقرأ في قصص القرآن اصحاب الجنتين اذا اقتملا سرمنها مصبحين ولا يستثنون ما خرجوا صدقتها فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. وقضية صاحب السحابة، الرجل الذي يمشي في فلات من الأرض فيسمع صوتا في السحاب، اذهبي فامطري واسقي مزرعة فلان، فإذا به يمشي في ظل تلك السحابة إلى أن جاءت إلى أرض حرة صلبة وأمطرت وتجمع الماء في شرجة فتبعها، فإذا به يجد رجلا يحول الماء في أحواض له، فقال سلام الله عليك يا فلان. فنظر إليه قال فلان وكيف عرفتني وأنت لست من أهل هذه الديرة؟ من أين جئت؟ قال جئت من كذا. ما الذي يعلمك باسمي؟ قال أخبرني أول ماذا تصنع في مزرعتي؟ قال حتى تخبرني. فأخبره. قال إن يكن فإني إذا حصدتها قسمت الغلة 3 أقسام، قسم لي ولعيالي، وقسم أرده فيها، وقسم أتصدق به. وقضية النفر 3 الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى، الأقرع والأعمى والأبرص إلى آخره. فالزكاة موجودة، والحج موجود، والصيام موجود، والصلاة موجودة، إذن أيضا الوضوء موجود. إذن كان الوضوء في الأمم. وهناك الحديث رفيت 5 لم يعطهن أحد من قبل، قال وجعلت لي الإيش؟ الأرض مسجدا وطهورا. قال وقضية الراهب الذي ابتلته امرأة ومكنت راعيا منها فحملت ثم ألقت هذا الحمل عند صومعة الراهب، فجاءوا واتهموه فيها وهدموا صومعته، فقال أمهلوني، ثم دعا بوضوء فتوضأ وصلى 2 ركعة. تعرفون قصته لما جاءته أمه تناديه ويقول يا ربي أمي وصلاتي، فلم يجبها حتى أنهى الصلاة. 3 أيام تأتيه وهو في الصلاة ولا يرد عليها من أجل أنه في الصلاة، فقالت لا أماتك الله حتى ترى وجه زانية. فوقع ذلك، فلما اتهموه وهدموا صومعته قال أمهلوني، فتوضأ وصلى 2 ركعة وسأل الله أن يبرئه، ثم جاء ونخس الطفل بأصبوع، من أبوه؟ قال الراعي فلان. فرجعوا وتأسفوا وقالوا نبنيها إليك من ذهب وفضة. قال لا، ردوها كما كانت. الذي يهمنا ما يذكره العلماء من أن الوضوء موجود في الأمم الماضية كما هو موجود عندنا. بقيت مباحث الوضوء، أعماله، كيفيته، مبطلاته إلى آخره. ونجد المؤلف هنا رحمه الله بدأ الوضوء بأمر غريب، ألا وهو أمر السواك. وهل يا ترى السواك
نظافة أيضا أو عبادة؟ وهل هو سنة مستقلة أو مستحب أو من سنن الوضوء؟ وكيف يكون السواك؟ ومتى ولماذا؟ وفضائله وآلته إلى غير ذلك، أبحاث مستوفاة في كتب الحديث. وأوسع ما وجد إلى الآن مخطوطة ابن دقيق فيما كتبه كتاب الإمام شرح الإلمام، وهو مخطوط إلى الآن. ويهمنا في ذلك ما هو السواك. السواك يقال إنه عملية الاستياك، إما المصدر العملي وإما الآلة التي يستعمل بها. والحديث هنا يحتمل المعنى المصدري أكثر، لأمرتهم بأن يسوكوا أفواههم لا بالعود الذي يستاكون به، لأن الغرض في الوضوء هو أثر السواك في الفم. وجاءت أحاديث، بعض العلماء فهم منها أنه للنظافة، لأنه عند القيام من النوم وعند الوضوء وعند القيام للصلاة وعند طول الصمت يتغير الفم، وعند شدة الجوع وعند كثرة الكلام، هذه أوقات يذكرونها لاستحباب استعمال السواك. وجاءت على هذا النصوص في النبي للسواك، سواء مع الوضوء أو مع الصلاة أو مطلق عن هذه القيود مطلقا، على ما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، سئلت ماذا كان يبدأ به صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت؟ قالت كان أول ما يبدأ به السواك. هناك ليس هناك وضوء وليست هناك صلاة، ولكن لماذا؟ سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله. وإن كان البعض يقول كان يبدأ دخوله بصلاة وكان يخرج بعد صلاة إلى آخر الحديث هنا، لولا أن أشق على أمتي. يقولون لولا حرف امتناع لوجود، يمتنع جوابها لوجود اسمها. يقول لولا وجود زيد لهلك عمرو، امتنع هلاك عمر لوجود مين؟ لوجود زيد. لولا أن أشق لأمرت، إذن امتنع الأمر لوجود المشقة. إذن حصل أمر أو لم يحصل؟ لم يحصل. وكمه لم يحصل، ألغى السواك ولا أن الذي لم يحصل هو الإيجاب الذي يترتب عليه حصول المشقة؟ إذن بقي ما بعد المشقة وبعد الوجوب، وهو إيش؟ الندب. يعني كأن الحديث في عمومه يقول السواك مطلوب، ولولا المشقة لأوجبته عليكم، لولا أن أشق. طيب، أسند فعل المشقة لنفسه صلى الله عليه وسلم. طيب، وهل يأتي بالأحكام من عنده يشق أو يخفف؟ قالوا نعم، له حق، له حق التشريع مستقلا، وله كما وصفه سبحانه بالمؤمنين رؤوف رحيم. وذكر الأمثلة مع كتاب الله، حينما بين الله سبحانه وتعالى المحرمات في النكاح وأن تجمعوا بين الأختين، أضاف إليها صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة مع عمتها ولا مع خالتها. القرآن ما جاء بها، ولكن جاء به صلى الله عليه وسلم. ولذا قل إن كنتم تحبون الله ف يتبعون. والله أعطاه حق التشريع، وما آتاكم الرسول فخذوه، سواء أتانا به من عند الله أو أتانا به من عندك، وما ينطق عن الهوى. إذن كونه أسند لولا أن أشق بما أعطاه الله، وبما سواء كان وحيا مكتوبا أو وحيا إلهاما أو إلى آخره. وأشق يقولون أصل المشقة من الشق، حينما تمشي في أرض مشددة يصعب عليك أن تتفادى الخطأ فيها من كثرة شقوقها، فإذا ما كانت ملتئمة سهل المشي عليه. فكذلك المشقة أنك تجانب تلك الشقوق في الأرض حينما تسير عليها، والمشقة ما يصعب على الإنسان. ولهذا يقول الشاعر لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد سالوا. وأعظم مناقب العرب ومفاخرهم في الكرم وفي الشجاعة، وكلا الأمرين فيه مشقة، لأن الجواد فقير لا تنكر عطل الكريم من الغنى. فالسيل حرب للمكان العال، دائما الكرماء ما عندهم شيء لأن ما بيده لغيره. والإقدام قد كان، إذا أقدم في الجيش بالشجاعة قتل، إذا كلاهما فيه مشقة. لولا المشقة، وهو صلوات الله وسلامه عليه في منهجه في شقه في التشريع ما خير بين أمرين إلا واختار إيه؟ أيسرهما. لأنها يا إخوان هذه الشريعة السمحة ما جاءت مؤقتة نتحملها شوية ونصبر عليها، لا، جاءت أبدية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإذا كان الأمر كذلك، إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. من هنا كما قال الفقهاء المشقة تجلب التيسير، فكل ما سمعت أو رأيت من مشقة في تكليف تجد بجانبه الرخصة والتخفيف. نحن في الوضوء إذا شق على إنسان استعمال الماء خفف عنه واستعمل إيش؟ القيام. إذا شق على إنسان القيام في الصلاة خفف عنه وجلس. الصيام إذا شق على إنسان مريض ولا مسافر خفف عنه عدة من أيام أخرى، وهكذا الحج على المستطيع، والجهاد ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج إلى آخره. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. إذن لعدم الأمر صار السواك إيه؟ مندوب، ولو أمر لكان واجبا. من هنا يقول العلماء الأمر يقتضي الوجوب، لأن هنا بين لولا المشقة لأمرت، إذن الأمر يقتضي الفعل ولو جلب المشقة، لكنه لم يأمر رفعا للمشقة فبقي الندب. لولا أن أشق على أمتي، يقولون الأمة تطلق عدة إطلاقات، منها الجماعة ومنها الراية ومنها الشخص القدوة، إن إبراهيم كان أمة، فيطلق على الراية لأنها الأم لأن الكل يتبعها، ويطلق على المدة من الزمن لأنها مجموعة، وتطلق على الجماعات التي يجمعها وصف عام أو ترتبط بمبدأ. فيقال مثلا أمة العلماء، أمة الصناع، أمة التجار، أمة كذا، أمة كذا، وهكذا في المخلوقات الأخرى، ذوات الجناح أمة، ذوات الأربع أمة، وهكذا تلك الأمة الإسلامية هي أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي اصطلاحهم الأمة قسمان: أمة دعوة تشملها الرسالة المحمدية، من آمن ومن لم يؤمن فهو مدعو بها، وأمة الإجابة الذين استجابوا لله وللرسول. فهنا لولا أن أشق على أمتي تشمل الأمة بكاملها أمة الدعوة ولا قاصرة على أمة الإجابة؟ يقولون الجمهور على أمة الإجابة لأنها محل الأمر والنهي. طيب وأمة الدعوة؟ قالوا نعم هي داخلة في الأوامر والنواهي، ولكن لا يقبل منها شيء حتى تدخل في أمة الإجابة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك. إذن أمتي تحمل على أمة الإجابة وهي محل الشفقة ورفع المشقة. لأمرتهم، الأمر كما يقولون هو ما صدر من أعلى إلى أدنى، وإذا كان من أدنى إلى أعلى فهو دعاء: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعفو. هذه صيغة أمر لكن موجهة من الأدنى إلى الأعلى، فهو دعاء وطلب العفو من الله سبحانه وتعالى. ومن المساوي التماس: زرنا، ايتنا، إلى غير ذلك. بالسواك قيل هو الفعل، وقيل هو الآلة التي يساك بها. أما الفعل فيجعلون فيه من باب الصور أن يستحسن أن يستاك بأسنانه عرضا، يبدأ بالأيمن فالأيسر، وقيل بالأعلى، إلى غير ذلك من الصور كيفما كان حصل. أما الآلة فإنهم يقولون بأي عود كان، لكن يستثنى من ذلك الريحان والقصب لأنه يؤثر على اللثة وقد يجرحها، ويستحبون عود الأراك لأنه كان أكثر استعمالا وكيفما كان أجزأ. بل إنه كما عند الشافعية: لو لم يجد عودا وأخذ خرقة خشنة كصوف ونحوها على إصبعه ودلك بها أسنانه أجزأ ذلك. إذا لم يجد الخرقة ودلك بإصبعه، كما جاء في الحديث أنه يلوك أسنانه أو يشوصها بإصبعه، فعلى هذا يكون السواك من حيث الآلة إنما هو أيما استعمله الإنسان. ولكأني بإنسان يسرع ويتساءل عن الفرشاة، أهي داخلة في هذا المعنى أم لا؟ والجواب: إذا نظرنا إلى الغرض من استعمال السواك وهو كما في الحديث مطهرة للفم مرضاة للرأس، فأيما طهر الفم فإنه يؤدي المهمة، ولكن ما كان عليه السلف فهو أولى وأصح طبيا. وأحب أن أحذر من استعمال الفرشاة الذين يستعملونها، لها درجات وأنواع من النايلون وأنواع من الشعر، والتي من النايلون إذا كان صلبا فإنه يجرح اللثة، وبعض الأشخاص يخطئ فيغسلها بالماء الحار، الماء الحار يجعل تقلص في هذا النايلون فتعود على اللثة بالتجريح أو عدم الصلاحية، يغسلها بالماء البارد حتى لا يؤثر على شعيراتها. أما عود الأراك فإنه قد اتفق طبيا الآن بأن في قشره ما يسمى عندهم بحمض التنك، تنك أسد. هذا الحمض من طبيعته التقلص على اللحم، فحينما جاء إلى اللذة يجعلها تتقلص فتعتصر فتخرج الرطوبة منها، وخاصة إذا كان جديدا. والكل يجرب هذا،
إذا أخذ عودا من الأراد جديد وقدمه بأسنانه لا تعمل كسر، تمضغها، فإن ما يتحلك من الكسرة في فمه ويصل إلى اللثة يجعل اللثة تتقوى بإخراج الرطوبات الموجودة فيها. وذكر لي أو وجدت في القرى لقاصد أم القرى وغيره عند تهذيب الآثار للطبري بأن من خصائص عود الأراك لو صبخ وشربته المرأة قريبة مجيء الدورات الشهرية يوقفها، وكنا يستعملنه في الحج مخافة مفاجأة الدورة قبل طواف الإفاضة فتحبس أصحابها، وفعلناه جملة من النسوة برفقة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. يهمنا في الآلة أي عود استعمله الإنسان يجزئ ولكن يتجنب الريحان والإيه القصب. لأمرتهم بالسواك عند، وفي رواية مع كل وضوء، ورواية عند كل صلاة. فالرواية عندنا هنا إيش؟ مع كل وضوء. مع كل وضوء متى يكون الوضوء؟ يقولون كان الوضوء في السابق لكل صلاة أحدث أو لم يحدث، إلى أن طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبة عام الفتح فصلى عدة صلوات بوضوء واحد، فسأله عمر رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله رأيتك تفعل شيئا ما كنت تفعله من قبل، قال قصدا فعلت، أي بأنه جمع عدة صلوات بوضوء واحد، وأصبح الأمر لا يقبل الله صلاته من أحدث إلا بوضوء، وأصبح الوضوء لمن أحدث. أما إذا توضأ وبقي على وضوئه ولم يحدث ناقضا للوضوء فإنه يصلي بالوضوء الواحد عدة صلوات. وعلى هذا مع كل وضوء، كان في السابق كل وضوء كل صلاة لها وضوء، يبقى إذا مع كل وضوء مع كل صلاة متلازمان. وينبه بعض العلماء أن ظاهر هذا النص لو توضأ للصواب، لو توضأ لقراءة القرآن، لو توضأ لذكر الله، لو توضأ نافلة وهو متطهر، قالوا يشمله هذا الحديث عند كل وضوء. إذن السواك مطلوب مع كل عند كل وضوء سواء كان لهذا الوضوء صلاة أو بغير صلاة. لأمرتهم بالسواك مع عند كل إيش؟
مع كل
وضوء. هذا ما يدل عليه هذا الحديث والجمهور على أن الوضوء السواك سنة في الوضوء. وأغرب بعض العلماء خارجا عن نطاق الأئمة الأربعة فقال هو واجب، قيل واجب في ذاته، وقيل واجب في الوضوء وشرط في صحة الصلاة، فمن لم يستعمل السواك عند الوضوء لا تصح صلاته، وهذا كما قالوا إنه شاذ وغريب، ولكنه مع ظاهر النص. إذن اتفاق الجمهور على أن الوضوء مندوب إليه لهذا الحديث، وهو لولا المشقة لأوجبه، فإذا انتفى الوجوب لوجود المشقة بقي الندب، والله تعالى أعلم.
قال وعن حمران أن عثمان
لحظة يا أخوان، الواقع يا أخوان مباحث الوضوء السواك طويلة كما أشرت، من باب التتمة للفائدة، عند كل وضوء وقول عائشة رضي الله تعالى عنها
أول ما يبدأ عمله عند دخوله البيت السواك. متى يكون الوضوء في اليوم الليلة؟ إذا قلنا بأن الوضوء كان لكل صلاة 5 مرات، الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، متى كان دخوله صلى الله عليه وسلم البيت؟ ما في تحديد للوقت. من هنا أخذ الجمهور مندوبية السواك للصائم، وأن الصوم لا يمنع السواك، لأن مع كل وضوء أو عند كل وضوء، والوضوء قطعا 5 مرات، لأنه ما جمعت الصلوات بوضوء واحد إلا عام الفتح، وعام الفتح سنة 8، ولم يخالف في هذا أو لم يقل بهذا إلا الشافعي رحمه الله، وذلك نظرا لعامل مقابل نظر إليه الشافعي من جانب، والجمهور نظروا إليه من جوانب أخرى. أما الجانب الذي نظر إليه الشافعي رحمه الله هو ما يأتي في كتاب الصيام في فضائل الصائم: لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. فيقول الشافعي رحمه الله: الخلوف هو ما تصاعده المعدة من الأبخرة ولخلوها، فيكون هناك رائحة هي الخلوف، هذه الرائحة تستقدر عند بعض الناس أو عند الناس جميعا، وهذا الخلوف المستقدر عند الناس هو عند الله أطيب من ريح المسك. فيقول الشافعي رحمه الله: ما دام الأمر كذلك خليه أطيب عند الله من ريح المسك. ولكن الجمهور يقولون: ما دامت مهمة السواك مطهرة للفم، من أي شيء؟ من هذا الخلوف وأمثاله، لأنه إذا قام من النوم، إذا طال صمته عن الكلام، إذا أكل شيئا له رائحة، إذا 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 إلى آخره، ثم مطهرة مرضاة للرب، ثم أيضا عمومات السواك عند كل وضوء مع كل صلاة إذا دخل البيت. وجاء في بعض مجمع الزوائد بأن عثمان رضي الله تعالى عنه أو غيره قال لما سئل عن السواك بعد الزوال قال: لم يأمرنا الله أن ننتن أفواهنا. وجاء: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان، وأن الإنسان إذا قرأ القرآن جاء الملك ووضع فاه عند فيه ليتلقى القرآن، فتأذى إذا وجد خلوفا أو رائحة غير طيبة. ثم قال الجمهور: استعمال السواك عند الوضوء لا يقطع الخلوف، لأن الخلوف ليس مما يقال بقايا الطعام بين الأسنان، لا، هذا يروح في أول مرة، ولكنه أصعدة الأبخرة من المعدة إلى الفم، في كل لحظة يتنفس فيها يأتي خلوف. فإذا استعمل السواك لصلاة الظهر بعد لحظات جاء الخلوف، إذا استعمل السواك لصلاة العصر بعد لحظات جاء الخلوف، ويبقى ريح المسك ويجمع بين الحسنيين. هذا ما يتعلق بهذه الناحية أو تتمة لأوقات استعمال السواك.
قال: وعن عمران أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات.
لاحظ يا اخوان، اصبر، يقولون ان اصل مشروعية الوضوء الكتاب والسنة والاجماع، جاءنا الكتاب في قوله سبحانه: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المغفرة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هكذا جاء القرآن بهذه الأعضاء الأربع. ولكن سنجد في صفات الوضوء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصور والكيفيات ما هو زائد عن كتاب الله. فالزائد عن كتاب الله ماذا نسميه؟ نسميه سنة. والسنة من الوحي، كما جاء عن السيوطي رحمه الله أنه قال: الوحي وحيان، وحي أمرنا بتلاوته أو أمرنا بكتابته، وتعبدنا بتلاوته الحرف بعشر حسنات. ووحي لم نؤمر بكتابته ولم نتعبد بتلاوته، ألا وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل بقوله سبحانه: وما أتاكم الرسول فخذوه. إذن ما يأتينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء في الوضوء أو في الصلاة فإنه وحي، وإنه يجب العمل به على مراتبه، ولا يحق لأحد أيا كان أن يزيد أو أن يرد. لا يرد إنسان سنة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: لم نجد هذا في كتاب الله. لا، بل كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبتت الرواية عنه فهو في كتاب الله أو فهو من كتاب الله، كما جاء عن سعيد بن المسيب كان في المسجد ويحدث، فإما جاء في حديثه تلك الليلة قوله: لعن الله في كتابه الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة إلى آخر الحديث. فكانت امرأة مارة ووقفت وسمعت هذا وذهبت. بعد أسبوع جاءت ووقفت عليه في حلقته وقالت: أيها الشيخ، لقد ذكرت في الأسبوع الماضي مثل هذه الليلة أنه في كتاب الله كذا وكذا، ولقد قرأته من دفته إلى دفته. شوف امرأة تقرأ القرآن في الأسبوع، فلم أجد ما قلت فيه. احتجت عليه بإيش؟ بالقرآن. قال: لو كنت قرأتيه لوجدتيه. لم ينفع عنها القراءة الأساسية، لكن لو كنت قرأتيه بإمعان وتأملت كل ما فيه لوجدتيه. ألم تقرأي فيه قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه؟ قالت: بلى قرأتها. قال: هذا مما أتانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرة أخرى غريبة من الغرائب، قام الشافعي رحمه الله في مكة وقال: يا أهل مكة، أنا من الراسخين في العلم، دعوة كبيرة والله، سلوني عما شئتم أجبكم عنه من كتاب الله. عما شئتم، هذا هو العلم الحقيقي. فقام رجل كما يقال: لأكل الحديد إلا الحديد، فأخبرنا المحرم يقتل الزنبور ماذا عليه في كتاب الله؟ تعرفين الزنبور يعني ايه؟ الدبور زي النحلة أكبر منها شوية ولسعته أشد. فقال: نعم، حدثني فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كذا. عفوا، بدأ بالكتاب. فنعم، يقول الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فالقرآن أحال على مين؟ على رسول الله، وما تكن فخذوه. والرسول أحال على مين؟ خلفاء الراشدين. وحدثني فلان عن فلان، وذكر السند، أنا ما أحفظ السند، عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، سئل عن المحرم يقتل الزنبور ماذا عليه؟ قال: لا شيء. فلا شيء عليه في كتاب الله. أنا آتي بهذه المقدمة يا إخوان لأننا هناك أمور تعبدية وليس لنا فيها طريق إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هي مرات من النبي إلى الإيجاب، فما جاءنا لا ينبغي لعاقل مسلم أن يتردد في مشروعيتها، وإن اختلف الناس في مرتبتها، من الوجوب إلى الندب إلى الاستحباب. فنبدأ هنا بهذا الحديث، ولعله أجمع الأحاديث في سرد الوضوء، ونأخذه جزئية جزئية.
وعن عمران أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه.
اصبر، من عثمان؟
ابن عفان.
ابن عفان. من يكون عثمان ابن عفان؟
أمير
ثالث الخلفاء الراشدين. يبقى عندنا نربح حق العيد التشريع عليكم به. ابن تيمية رحمه الله لما سئل عن صلاة ركعتين قبل الجمعة التي يفعلها الناس، فقال: ليس لها أصل من فعل رسول الله، لأن بلال كان يؤذن والرسول يخطب حالا، ما في فرصة. الآن يؤذن المؤذن، وبعد فترة قليلة يصعد الإمام على المنبر، وبعدين يؤذن بعد ذلك بين يدي الإمام ويخطب. الفترة القليلة هذه الناس يقوموا يصلون. فسأل ابن تيمية عن هذه الصلاة، قال: ليعلم طالب العلم أنها لا أصل لها في سنة رسول الله، عشان ما كان فيه وقت. ولكن طالب العلم إذا رأى العوام يعملونها ويرى أنه إن أنكر عليهم ساءت العلاقة بينهم ولم يعودوا يقبلون منه، يقول: هذا بعصر السنة، يتركهم. هو في نفسه لا يفعلها لأنه طالب علم ويعلم أن لا أصل لها، وإذا رآهم سكت والتمس لهم عذرا. شوفوا كيف الطريقة والحكمة والسياسة في الدعوة. والتمس لهم عذرا من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين كل أذانين صلاة. وهذا الحديث المراد بالأذانين كالعمرين والقمرين، يعني الأذان والإقامة، بين كل أذان وإقامة في الصلوات الخمس صلاة مسنونة. وهو قال: ما بين كل أذانين صلاة. فالأذان الثاني للوقت للصلاة، والأذان الأول الذي يقوم الناس بعده أذان شرعه خليفة راشد، فأصبح له حكم المشروعية، بدليل: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فاعتبره من التشريع للخلفاء وعذر العامة في ذلك. بينما بعض تلامذته حينما سئل عن هاتين الركعتين قال: لا يفعلهما إلا أجهل من حمار أهله. شوف فرق بين الجواب هذا وفرق بين إيش المنهج هذا، منهج الدعوة. في رسالة في هذا مكتوبة عنه، وأنا أسمي هذا سياسة الدعوة بالرفق والتماس الأعذار للعامة. يهمنا عليكم بسنتي وسنة. فهذا عثمان رضي الله تعالى عنه ما جمع الناس وقال: هلما أيها الناس أعلمكم وضوء رسول الله.
كان إذا توضأ فعل وفعل وفعل يحتاج يعيدها عشرات المرات حتى ترسخ في آذان الناس. ولكن لما أراد الطريقة المثلى وهي الطريقة العملية بالمشاهدة دعا بوضوء، نجيبوا مية للوضوء فجابوا بالماء، فلجلت انظروا وتوضأ لهم على النحو الذي ساقه المؤلف ثم قال هكذا اللي شفتم بعيونكم وأدركتموه معي كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان السلف يتبعون هذا المنهج العملي من سنة رسول الله. وكان بعض الصحابة يأتي إلى الحي ويقول ألا تريدون أن أصلي لكم صلاة رسول الله، فيصلي لهم، وهذا أبلغ من أن يحاضر فيهم عشرات المرات في كيفية صلاته، لأن كما يقولون الذاكرة تأخذ بالعين أو المشاهدة أكثر مما تأخذ بالإيش بالسمع، لأن هذا الشرك فيه الإنسان والحيوان. فهنا سنة رسول الله التعليم العملي. لما صعد المنبر صلى الله عليه وسلم ووقف على الدرجة الثالثة واستقبل القبلة وكبر وقرأ الفاتحة وركع ورفع وهو على المنبر، وكان ثلاث درجات، ثم نزل القهقرى وهو محافظ على استقبال القبلة حتى وصل إلى الأرض، وتأخر حتى أوجد فرجة وسجد في أصل المنبر السجدتين، ثم صعد المنبر وفعل في الركعة الثانية كما فعل في الأولى، ثم نزل القهقرى وتشهد وسلم ثم قال صلوا كما رأيتموني.
أيها الأخوة، تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعده. مع تحيات إخوانكم بالمكتبة الصوتية بالمسجد النبوي الشريف.